من ترابها ولترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا جاله يوم هلكه، مهما نوره طال ظهوره، جاي للع الدنيا حالك. إلا وجهه كلها.
سادة الكرام، السلام عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة مما بعد الثورة وفلسفة الحلقات كما تعودناها من بداية هذا البرنامج، كيف نحمي الثورات التي نجحت من خلافات الداخل، وأيضا نحميها ونفضح أعداء الخارج الذين يتربصون بهذه الثورات. هذه هي أيديولوجية وفكرة هذا البرنامج ما بعد الثورة. اليوم حلقة خاصة مع ضيف خاص نطرح فيها عدة تساؤلات حول الثورات التي نجحت، على سبيل المثال ثورة مصر، ثورة تونس وليبيا وربما اليمن. هذه التساؤلات عديدة وكثيرة، يعني اسمحوا لي أن أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكر المسلمين الأكاديمي المفكر الكبير. مرحبا بك دكتور أكرم.
أهلا بك محمد.
أهلا بحضرتك. عندنا دكتور ثورات، يعني قيل أنها ثورات وكللت هذه الثورات بالنجاح، لكن مثلا الثورة المصرية يعني عامان وأشهر على نجاحها، شهرين تقريبا، الثورة التونسية كذلك، ثورة اليمن غير ذلك، لكن هناك يعني فوضى يعني داخل البلدان التي قامت فيها هذه الثورات، والفوضى شاملة، يعني مش هتكلم عن فلات أمني، مش هتكلم عن يعني معارضة ومولاة، مش هتكلم عن فلول، مش هتكلم عن غير. بما تفسر هذه الفوضى سلفا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
عليه الصلاة.
الفوضى تعبير بنيوي في الثورات، لأنه الثورات عبارة عن تغيير جذري لوضع قائم، وبالتالي ينجر عن هذا التغيير تصدع في النظم التقليدية القائمة، تصدع في الثقافات، تصدع في السياسات، تصدع في السلوكات، تصدع في المنظومة القيمية والأخلاقية، تصدع في كل ما بدا ثوابت خلال مرحلة معينة من الزمن. تأتي الثورات وبالتالي تضرب كل هذه البنى الراسخة. بطبيعة الحال ما ينجر عن هذا السلوك هو فوضى، حتى تعيد بناء جديد أو تنشئ بناء جديدا سياسيا قيميا قانونيا
شرعيا.
نعم، أنت تهدم وبالتالي عليك أن تبني، لكن إذا ظن البعض أن الثورات
قامت للبناء فقط،
قامت من أجل أن تبني مباشرة، هم يطالبون الآن بأنه ماذا فعلت الثورات، لماذا لم يحصل كذا أو كذا. كيف أنت تبني أبنية راسخة الجذور عميقة ربما هي حصيلة يعني الصراع بين ملة الكفر والإيمان، وبالتالي يحتاج الغرب إلى مئات السنين كي يبني النظام الدولي ويبني الدول القائمة ويبني نظمها ويبني ثقافاتها
ويزعزع ثقافتنا وهويتنا الإسلامية.
نعم، ويخترق العقيدة ويخترق الجغرافيا ويخترق الثقافة، لدرجة أن الناس العاديين البسيطين جدا يتناغمون أو تناغموا لردح طويل من الزمن مع الثقافة الغربية. الآن يحصل عملية هدم. هل يمكن أن تهدم ما جهد الغرب في إنتاجه وإنجازه
على مدار
مئات السنين؟ طبيعة الحال ستخوض معارك طاحنة. ما يجري حاليا هي قمة النظام، خاصة أننا في أوائل الثورات، لكن عندما يشتد أوار الثورات وتشتد عملية التغيير ستكون هناك ملاحم، وستكون هناك فتن، وستكون هناك كوارث، وستكون
ودماء.
هناك دماء، وستكون هناك أشلاء. لا يمكن، لاحظ أوروبا عندما استطاعت أن تهيمن على العالم والعالم الإسلامي على وجه الخصوص وفي القلب من العالم العربي، كم دخلت من عصور مظلمة حتى خرجت منها ثم استطاعت أن
تسيطر
تسيطر
أو تستعمر.
الآن أوروبا خاضت حروب طاحنة كلفت عشرات الملايين من البشر حتى استقرت في هذه الصيغة الراهنة الهشة. فما بالك ما بال الناس يتحدثون عن الثورات وما أنجزت وهي بالكاد بدأت
مثلا.
لذلك علينا يعني عندما نتحدث عن الثورات وعن الفوضى القائمة حاليا فنحن حتى هذه اللحظة في قمة النظام لم نصل بعد إلى عمق الفوضى، لم نصل بعد إلى عمق التغيير، لم نصل بعد إلى عمق المواجهات، لم نصل بعد إلى عمق المطارحات.
لازال التعليم هو التعليم، التاريخ هو التاريخ. الأشخاص الوطنيين هم الأشخاص الوطنيين الذين قادوا التنوير وهم أرزى للناس كما يقال.
يعني كما ترى نحن يعني من الظلم أن يجري القول بأن الثورات لم تفعل شيئا وهي أصلا لم تكتمل جغرافيا. ما زلنا في 4-5 دول. طب أنت لديك عالم إسلامي في 56 دولة. وبالتأكيد هذا الحدث وهو حدث مستمر لم يكتمل حتى انتشاره. حتى الآن لم يكتمل، ما زال في بداياته، في 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 أوائل بداياته. حتى بارك عندما يصل وينتشر ويعم، إذن التغيير لن يكون فقط في العالم العربي والعالم الإسلامي بل على مستوى
العالم كله.
العالم كله. لذلك كنا وما زلنا نؤكد على أن البشرية تمر بدورة تاريخية. وقلنا فيما مضى من حلقات أننا تحت سنة التدافع، وأن التدافع هو يهم كل الناس، كل الناس هم موضوع التدافع بدليل قرآني قاطع
أو مختصون بالتدافع.
ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض، إذن كل الناس هم موضوع التدافع. كل الناس يخضعون
لسنة التدافع.
سنة التدافع. إذن هل ترى الآن أن كل الناس يدفعون ثمن التدافع؟ ما زال. إذن لمن تعجل؟ يعني أنا سبحان الله وأنا أقرأ في القرآن الكريم، والقرآن كما تعلم نزل باللغة العربية، وأستعجب أن آيات الصبر في القرآن كثيرة، وكأننا نحن بالذات المقصودون، العالم العرب على وجه التحديد، وكأننا المقصودون بالذات عن دون الأمم بفهم الصبر وباللغة العربية. لأنه دائما نحن عجولين، دائما نتعجل الأمور، دائما يعني نتصرف. طب إذا كان الحدث مستمر فكيف تستعجل نتائج حدث مستمر لم ينتهي؟ يعني بالكاد بدأ وهو مستمر، فلماذا تستعجل النتائج؟ قد يقول لك قائل أن هؤلاء هم ثورة، هؤلاء بلطجية، وهؤلاء ليبرالية، وهؤلاء إسلاميين مصنوعين يفعلوا شيئا. هذه وقائع التدافع وليست نتائج التدافع. وبالتالي علينا أن
تقصد أشكال التدافع.
نعم. وقائع التدافع التي تجري نجد فيها الموجود. الموجود هي قوى إسلامية، قوى ليبرالية، قوى علمانية، قوى رأسمالية، قوى ملحدة، قوى اجتماعية بسيطة، قوى اجتماعية مركبة، دول بسيطة، دول مركبة،
قوى طائفية،
قوى طائفية، كل موضوعات،
قوى عرقية،
كل موضوعات البشرية، كل موضوعات الحضارة القائمة بكل مكوناتها الفلسفية، الأيديولوجية، الأخلاقية، البشرية، الإنسانية، الاقتصادية، الرأسمالية، العسكرية، الإنتاجية، كل الآن موضع تدافع. إذن بأي منطق نقول أن الثورات لم تجلب شيئا؟ وهل بدأت الثورات حتى نقيمها؟ وهل انتهى الحدث حتى نقيم ونقول ما الذي فعله؟ ماذا جاء بها؟ يعني ما الذي حمله الحدث إلينا؟
بس بعيدا عن التنظير دكتور أكرم، الناس يعني كان في ذهنها هيمشي مبارك، الدنيا تبقى وردية، الأسعار ترخص، والناس تتعين، وبقى في وظائف، وفجأة لقوا الدنيا أسوأ، العملة زادت أو قلت قيمتها الشرائية وقوتها الشرائية، الأسعار زادت، عندي أزمات في السولار، في البنزين. أنا بكلمك على الظاهر في الواقع في المجتمع
المصري. هاي لغة الناس، صحيح.
صحيح. أنا دلوقتي ماليش دعوة باللي أنت بتقوله، يعني طب أنا هصبر على إيه؟ يعني خلاص يبقى ما كناش عملنا ثورة بقى. كنا صبرنا على مبارك وكانت الدولة فيها أمن، اللي جاب الانفلات الأمني في خطف وسرقة قبل كده.
شاء من شاء وأبى من أبى، صبر أم لم يصبر، فسنة الله ماضية. لذلك لا يستعجلن أحد
النتائج
قدر الله. السنة قائمة، لكن نحن العرب على وجه التحديد كنا قد وضعنا السيف منذ زمن طويل واعتدنا حياة النعومة.
طبعا.
وبالتالي ما أن يصب أحدنا بجرح حتى تجد أباه أيوة يعني يهلع، تصاب الأسرة بهلع إذا أصيب الطفل أو إذا أصيب الأب أو إذا مات أحدهم. يا أخي
تخشنوا فإن التناعم لا يدوم.
نعم. أنت في الأساس عليك أن تدفع ثمن، أنت لست في على الأرض مخلوقا كي تتنعم في جنة الله في الأرض وفي جنته في الآخرة، أنت في الأرض مبتلى. ولدينا نحن كمسلمين أكثر مما لدى الغرب والشعوب الأخرى أو الأديان الأخرى أو المال الأخرى بما يرشدنا إلى الصبر وإلى يعني وضوح الطريق. إن شئت قل خارطة الطريق، خارطة الطريق أمامنا تقول أنه عصر السبات انتهى.
تمام. شبت الشعوب عن الطلق،
لم يعد هناك سبات. الآن هناك عمل، هناك تدافع. أنت كن في السوق، إن لم تنتبه قد تضربك سيارة، قد يصدمك شخص، قد تصدمك عربة، إذن عليك أن تنتبه. عندما نقول الآن ذهب عصر السبات، فالآن ليس عصر جني الثمار، لأننا أصلا لم نعمل. الآن هو عصر العمل، عصر الإنجاز، عصر
ترتيب الأوضاع، عصر هدم التنوير وثقافة التنوير التغريب القديمة،
عصر الفعل، عصر اليقظة. وبالتالي عامة الناس لا يمكن أن تحاسب أمة أو ترهن أمة برغبات وطموحات الناس. عامة الناس، عامة الناس هذا ما تعلمته، وبالتالي هذا ما تعطيك إياه. ماذا فعلت الثورات؟ أين الحياة الوردية؟ يعني أنت هل تريد يعني من الثورات ثورة؟ ذهب الرئيس الآن يعني ليست يعني مفتاحا لخزنة، يعني ما
فصل رئيس الرئيس إرثا من الفساد ومن الرشوة والمحسوبية وغير ذلك. فأنت عايزية وإلا لم تكن ثورة.
لديك قواعد نظام دولي عميقة، لديك أطروحات وفلسفات متجذرة، لديك نظم تابعة مهيمن عليها، لديك شرائح اجتماعية ليس من مصلحتها الثورات، لديك منتفعين، لديك متسلقين، لديك يعني غلال، لديك حيتان، لديك فاسدين، لديك مفسدين، لديك يعني عناصر توتر كثيرة جدا أيضا يشعلها الطرف الآخر. وهل تظن أن هؤلاء سيستسلمون؟
مثلا
لن يستسلموا.
يا دكتور احنا الى الان بنتعلم ان قاسم امين زعيم، وهو يعني صاحب كتاب تحرير المرأة اللي خرج المرأة وعراها وشهر بيها وبهدلنا الدنيا، فبقى لسه بنتعلم لغايه دلوقتي الزعيم شعري زغلول وهو زعيم الماسونية، لسه بنقول على طه حسين شيخ ويعني قال ان القرآن نقد ادبي يجب نقده، والله اعلم تاب عنها ولا ما تابش قبل هلاكه يعني، وهكذا.
حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظه انا بالامس قرات يعني على رئيس دوله عجبت عربي نسيت الاسم، يحاربون يعني كلما تحدث يقول لك لا وجود لدوله دينيه، لن نسمح بدوله دينيه، رؤساء زعماء
عرب.
طبعا هو ماذا يقصد؟ يعني لا لتطبيق الشريعه. الشريعه ستطبق شئت ام ابيت. دين الله سينفذ شئت ام ابيت.
نعم. ان الحكم الا لله،
الحكم الا لله. وبشريات الاحاديث النبويه مثبتة في السنة الصحيحة شئت أم أبيت،
ستكون خلافة رشيدة على النبوة.
الوضع القائم هو الوضع الشاذ وليس الوضع الصحيح. إذن لماذا تحاربون دين الله؟
الذهنية بقى.
أي الذهنية؟
يعني ذهنية الفرد وذهنية الدولة.
الآن ذهنية الدولة، ذهنية الفرد على وجه التحديد، ما انطلقت الثورات قالوا كسر حاجز الخوف. أنا وجهة نظري أنه حاجز الخوف لم يكسر بعد، لكن الذهنية كسرت. يعني حاجز الخوف كما تعلم لحاجز الخوف يعني قواعد نفسية وقواعد مادية هائلة جدا. هذه القواعد المادية تتمثل بقواعد النظام، تتمثل بقواعد الهيمنة،
تتمثل دي اللي كسرت.
تتمثل هذه بعدها، هذا ما زلت أنت يعني تطاحن بها، تصارحها، تقارحها. لكن القواعد النفسية عند الفرد هذه كسرت، لم يعد هناك حواجز خوف لدى الفرد، وبالتالي الفرد عنده استعداد أن يتقدم. هنا اختلاف. المشكلة أن يعني هذه الثقافة استقرت، ثقافة التغيير، الرغبة في التغيير، ضرورة التغيير، وجوب التغيير استقرت عند المواطن العربي
خلاص،
حتى في العالم استقرت،
ولن يقف ضدها أحد،
لا يستطيع أحد أن يغير
ثقافة. مهما قدمت الأنظمة حتى القائمة من إغراءات ومكاسب ورفع المرتبات
لن ينفع. هذه الثقافة تعبر عن دورة تاريخية بكل حمولتها، وبالتالي استقرت شئنا أم أبينا، وبالتالي صارت جرأة عند المواطن، أصبح هناك جرأة وأصبح عنده تحفز. في المقابل ما الذي حصل في ذهنية الدولة؟ ارتبكت، ارتعبت، بدأت تحضر، تعد العدة لما هو قادم لا محالة. لذلك في اللحظة الراهنة التي فيها الثورات، والتي هي أصلا قامت من ضمن ما قامت من أسد أهداف وقف الفساد، معاقبة الفاسدين والمفسدين، تجري أكبر عملية نهب للثروات في العالم العربي في هذه اللحظة.
من قبل من؟
نظام، نظام نفسه،
النظام القديم،
النظام القديم في دول غير الثورات حتى. احنا 4-5 دول فيها ثورات، لكن حتى الدول الاخرى
مستقرة
تجري عملية نهب هائلة جدا للثروات.
على اساس متوقعين ان شعوبهم تقوم،
طبعا لانه الان هذه اخر فرصة انتهت، وبالتالي هم يريدون ان يكسبوا ما استطاعوا ان يكسبوا. هذا هو النقطة. النقطة الثانية، الدولة امنيا تراجعت، توحشها الامني والاستبدادي تراجع
لابد
بدون شك،
خاصة وجود وسائل إعلام تراقب هذا.
نعم، لكنها توحشت من جانب آخر، أنها نزلت من دولة تزعم القانون إلى دولة تمارس البلطجة. وبالتالي الدول التي ليس بها ثورات والتي فيها همهمات أو حراكات، النظام نفسه هو الذي يرعى البلطجة ويكون أطر بلطجية له ويدفعها باتجاه المجتمع. بمعنى آخر أن
يلا الفوضى زي ما
الدولة ما زالت حتى هذه اللحظة، والنظام ما زال حتى هذه اللحظة مستعد أن يخوض مطحنة مع الشعوب حتى هذه اللحظة. يعني لم يرتدع. لماذا لم يرتدع؟ لأن هناك اعتراضات للثورات هو الآن يستقوي بها. الثورات يجري اعتراضات،
يعني مخلي الاعتراضات دي فزاع.
لا هو لا لا هو 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 يستغلها. يعني يعني النظام الدولي بطبيعة الحال لن يسمح بانهيار الدولة القومية، ولن يسمح ب يعني التغلب على الهيمنة وقواعد النظام الحاكم.
لن، لكن إذا أراد الشعب يوما
لا 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 أوكي لا اختار الشعب خرج، لكن هل يسلم الفاسدين ومنظومة النظام المحلي؟ لم تسلم. فما بالك في النظام الدولي الذي أرسى أصلا هذه المنظومة، كيف يستسلم؟
والذي وضع هؤلاء على كرسيهم
لا يمكن أن يستسلم. وبالتالي هو يعترض الثورات.
أدوات الاعتراض بأي؟
لا بكل بحسب كل دولة ثمة، يعني بحسب
طبيعتها،
بحسب طبيعة الدولة وطبيعة الثورة فيها بنيويتها وخصائصها تجري عملية الاعتراض.
يا لو قلنا مثلا في مصر
الآن مبدئيا كل الثورات في العالم العربي والإسلامي يجري اعتراضها من خلال الثورة السورية، بعد الثورة السورية، لأنهم يقولون لكل العالم العربي والإسلامي أن كل ثورة ستكون مكلفة كما هو الحال في سوريا، وبالتالي الناس تتحسب. أيضا يجري اعتراض الثورات بمنطق الماضي القريب مثل الجزائر. الجزائريون يدركون أن مواجهة نظام كالنظام الجزائري يعني دماء طاحنة،
زي ما حصل في التسعينات،
دماء. يعني الجزائر، النظام الجزائري نظام مجرم دموي، دموي بكل ما يتصور العقل. يعني في بداية الثورة الجزائرية الحالية الآن، الجزائر فيها حراك خاصة في جنوب الجزائر على الإسكان والحقوق والفساد، لكن في 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 شهر أظن أذار أو مارس خرج قرابة 8,000-10,000 متظاهرة. قدم الدرك الجزائري 40,000 دركي لمواجهة 10,000، وبالتالي أدرك الجزائريون أنهم مقدمون على مذبحة. لذلك تراجعت القوة، لكن لم تتخلى
عن فكرة الثورة،
عن فكرة الثورة، فكرة مكافحة الفساد، وفكرة يعني جرف نظام الفساد مع ما تخلت. لكن اللحظة المناسبة، الفرصة المناسبة لم تحن في الجزائر بعد، بالرغم أن الجزائر على وجه التحديد إذا تحركت المنظومة كلها اتصلت من موريتانيا حتى سوريا. الآن بيضة القبان الجزائر، مصر.
بس الرئيس تعبان صحيا يعني
الجزائر.
فلماذا لا تجرى انتخابات؟ انتخابات يعني برلمانية نزيهة شفافة.
بوتفليقة قال أنه لن يترشح قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قال لن يترشح. وخطب، قدم خطابا يعني عاطفيا لاستدرار عطف الناس فيه
وتهبيط هممهم وعزائمهم.
هو مريض على الأخير، لكن ليست المشكلة في بوتفليقة على وجه التحديد. بوتفليقة الآن مثل مبارك، كل مراكز القوى في مصر، مبارك بقاء مبارك ضامن لبقاء النظام، بقاء بوتفليقة ضامن لبقاء النظام. لذلك الآن هناك من يسعى إلى جمع تواقيع لإعادة ترشيح بوتفليقة
حتى بعد ما قال مش هترشح.
نعم،
نفس السيناريو بتاع مبارك يعني.
هاي مدرسة النظم، هذه المدرسة موجود. وكما حصل مع بن علي، انتهت ولاية يعني أول ما جاء زين العابدين بن علي على تونس في بيان 7 نوفمبر قال لا رئيس مدى الحياة، وثبت هذا في الدستور. ثم رأيناه أكمل فترة بورقيبة، ثم ترشح للأولى والثانية، ثم خرجت جوقة النظام كالعادة تجمع التواقيع وتفرض تعديل الدستور وإعادة انتخاب بن علي لولاية ثالثة. هؤلاء هم الفاسدون وهم المفسدون وهم الطغاة وهم المستبدون في الأمة.
مبارك أول ما ترشح قال الكفل ليس له جيوب، وقال لك لن أرشح نفسي إلا فترة، وإذا ما أراد الشعب فترتين على الأكثر. قعد 5 مرات، 5 أو 6 دورات،
عمره 80 سنة يعني.
85 الآن،
85، ولم يخرج من السلطة إلا جرفا.
إلا على السيج.
الاعتراض الدولي يجري اعتراض طائفي كما يجري في سوريا طائفي. في العراق هناك حذر، ثم اعتراض حذر جدا جدا، لأن العراق يعني على برميل بارود يقف. الحقن الطائفي عند السنة بلغ ذروة لدرجة أنه قد ينفجر، وإذا انفجر لا ينفجر إلا طائفيا. لا يمكن للعراق أن ينفجر وطنيا. لا يمكن.
طبعا هنعود للعراق تحديدا وحراسه بعد الفاصل. مشاهدة الكرام، فاصل ونوصل لقاء بحضرتكم.
هالك من ترابها والترابها من وكان.
أجدد التحية لحضرتكم سيد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وأجددها لضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. أجدد لك التحية دكتور.
أهلا محمد،
حياكم الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن العراق، وأنت قلت أن العراق سينفجر طائفيا. طب وما الإيه يعني العراق منبيعة إخوان سنة وشيعة، والأشياء اللي بيرفعها الشيعة الآن الذين ذبحوا أكثر من 2.5 مليون عراقي؟
أخي أمريكا هي اللي بنت النظام والدولة الشيعية، والشيعة تحت المشروع الصفوي يريدون هذا. وبالتالي عندما قدم السنة للشيعة والأمريكان كل ما أرادوا رموز السنة. وأخيرا يعني لم يحصل السنة على شيء يذكر. واضح إذن الهدف هو الإسلام والهدف هو السنة والعقيدة. إذن كيف يمكن لك أن تواجه نظاما طائفيا يستهدف الإسلام؟ هل تواجه الوحدة الوطنية
مثلا؟
مستحيل. الخروج الجماهيري الهائل في العراق خروج عمقه طائفي، عمقه قهر من الطائفية. وبالتالي هو يريد أن يرد على ماذا؟ يرد على نفسه؟ يرد على الطرف الآخر.
نعم.
الآن مهما حاولت
على من قتل وقمعه وأقصاه واغتصب نساءه ويعني همشه.
لذلك العراق إذا انفجر سينفجر طائفيا.
يعني انت تنصح العراقيين الا يستمعوا الى الدعاوى التهدئه والحقونا واخواننا، يعني على اعتبار ان الشيعه لما لقوا قوه السنه ممكن يتراجعوا في الخطاب؟
لا لا لا، تراجعوا او لم يتراجعوا سنه التدافع ماضيه، ان تراجعوا وان تولوا يستبدل قوما غيركم. اذا كانت المطحنه قادمه لا محاله فليحضروا وليوطنوا انفسهم على هذا حتى لا يذبحوا،
وأعدوا لهم استطعتم من قوة
حتى لا يذبحوا، دفعا عن حالهم، دفعا عن أعراضهم، عن أنفسهم، عن حياتهم. وإلا من نظلنا على تحت يافة الوحدة الوطنية نذبح ونغتصب ونعتقل ونشرد ونجوع ونعرى من أجل الوحدة الوطنية؟ الوحدة الوطنية ما الذي فعلته؟ يعني حطمت الأمة. كلما تحدث عن وحدة وطنية كلما تبين أننا مستبد بنا، وكلما تبين أننا يعني منزوع الحقوق
وسحقت حقوق الأكثرية من أجل أقلية.
إذا كل دولة لها اعتراضات. قلنا في الجزائر، قلنا في العراق اعتراض طائفي، هناك اعتراض مصر. الاعتراض يسمى بين قوسين من خلال الدولة العميقة، يسمى الاعتراض باستخدام وسائل مدنية، قانون، دستور، محاكم، الإعلام، البسطجية، الأحزاب السياسية المعارضة،
صراع الدواري كما تقول،
صراع دواري. أيا كان وضع الإخوان، أي شخص يستلم الرئاسة، كيف تطالب وتقول له ماذا حققت وهو لم يتنفس منذ اللحظة الأولى؟ ألست دافع عن الإخوان وتعلم موقف وانتقادات الشديدة لهم، لكن لابد من كلمة تقال، رغم أننا لنا عليهم يعني
تحفظات
ضخمة وهائلة وخطيرة جدا، لكن أنا أتحدث بمنطق اعتراض الثورات
أنهم معذورين في الوقت.
في مصر الاعتراض بدأ منذ اللحظة الأولى الثورة المصرية، يعني الأمريكيين عندما قالوا لمبارك ارحل ناو الآن، ليش قالوا ارحل الآن؟ مصر 18 يوم، وكثير من يقول لك أن الله مصر 18 يوم وأحسن ثورة سلمية، صح؟ كل الدنيا استمتعت بالثورة المصرية واستمتعت في ميدان التحرير، لكن البنى التحتية الأمنية، أضخم البنى التحتية الأمنية الثقيلة في الشرق الأوسط موجودة في مصر.
اتفكر
إذا الأمريكيون غامروا ببقاء مبارك فقد تنفجر مصر، ومصر ليست 5 مليون و10 مليون، مصر 85 مليون
95 اخر
95 مليون، يعني ممكن الشعب المصري يلجا الى تحطيم كافه مصالح الغرب وبناه الامنيه
في مصر
اذا عندها سيفقد النظام الدولي سيطرته ايضا في المنطقه، وهذا خطر، خطر شديد جدا. اذا يكون الان اعتراض مسار الثورات في مصر وتونس هو اعتراض بنيوي أساسه إعادة ترميم النظام يجري في مصر
بس على قديمه.
يعني
الشكل الإسلامي لا، وشاب الإسلاميين يخطبوا في المساجد ويلتحوا والدنيا شغالة، لكن هو في النهاية لن يسمح لك أن تمس جوهر الدولة المدنية،
لن يسمح.
بس هو ده،
هو يقوم بعملية ترميم. شو معنى ترميم؟ إعادة النظام القديم إلى الحيوية والفعالية والتنظيم كي ينطلق مرة ثانية كثورة مضادة في مواجهة الواقع الجديد
اللي هو الإسلاميين،
الإسلاميين غير الإسلاميين. لذلك لاحظ أن الثورة المضادة النظام القديم، الأدوات في النظام، أدواتها الإعلام، لا المال، الاقتصاد بيدها، القوة العسكرية المادية بيدها، القوة الأمنية بيدها، بيد هذه الضواري، كل هذه القوة القضائية بيدها. إذن أنت تقارع ثورة مضادة بأدواتها، ما هو مصدر قوة الثورة المصرية حتى الآن كي لا تنهار؟ استطاعوا عبر القضاء أن يلغوا مجلس الشعب كله. استطاعوا عبر القضاء أن يهددوا الرئيس. استطاعوا عبر القضاء
أن يهزوا شخصيته، أن يلغوا قراراته،
أن يلغوا حتى أن يحوروا قرارات المحاكم وأن يتلفوا الأدلة. وأنت لم تستطع أن تأتي بأدلة لتحصيل حقوق. حتى عندما أصدرت المحكمة قرارا في بورسعيد
بالإعدام
نظموا ثورة مضادة شملت مدن بحالها.
لغاية دلوقتي بورسعيد تقول لك نستقيل.
الثورة المضادة الآن يجري اعتراضها بأدوات النظام نفسه وإعادة ترميم، وهي تمتلك القوة وتحظى بالدعم الدولي الكامل. في اليمن اعتراض مسار الثورة في اليمن كان عن طريق المبادرة الخليجية، دول الخليج من جهة، وأحزاب اللقاء المشترك
اللي بدأت آخر
الآن يقولون لك أن اليمن بالمبادرة الخليجية تم تجنيبها مذبحة، لكن اليمن وضعت بموجب المبادرة الخليجية وأحزاب اللقاء المشترك تحت الوصاية الدولية. حتى أن مجلس الأمن يجتمع في اليمن. الآن أي قرار يتعلق في الوضع الداخلي للثورة اليمنية مجلس الأمن هو الذي يحدد، وهو الذي يهدد، وهو الذي يضع العقوبات، وهو الذي يقول إذا لم تفعل كذا سأفعل كذا. إذا الثورة على الأرض ماذا لديها؟ لا تمتلك شيء.
طب اسمح لنا يعني وإحنا نكمل في هذا الإطار مشاهد الكلام، تواصلوا معنا عبر الهاتف التي ستجدون على الشاشة تباعا، نشرك مشاهديننا معنا في كام تليفون. تفضل. قلنا اليمن.
اليمن جيرالد فايرستاين اللي هو السفير الأمريكي عندما أقرت قائمة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني كما قلنا العلماء استبعدوا. والآن يجري على صياغة دستور مدني، الشريعة تقع خارج هذا الدستور
زي تونس.
اليمن مشكلة، اليمن مش تونس، تونس فيها نسبة حداثة عالية جدا،
إنما اليمن لا، اليمن ناس محافظين،
حوالي 80% من المجتمع التونسي يتسم بالحداثة
لالتصاقه بفرنسا والغرب.
مصر بعظمتها بكل القوى الليبرالية انتشار، لماذا نقول احنا ان هذه القوى هي قوى ثورة مضادة؟ لانه 70% 60 الى 70% من المجتمع المصري
محافظ.
مجتمع محافظ
لا وليس حداثي. 90% كما انا بقول لك هذا الكلام
وليس حداثي. اذا من هي القوى التي تدير الثورة المضادة؟
الاعلام اولها.
اليمن نسبة الحداثة فيه لا تتعدى 10% 5%.
فبالتالي صعب ان يعني تستبعد العلماء وتستبعد تطبيق
الشريعة. ايوه الحداثة في 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 مظاهرها، يعني الظاهرة للعيان اللي تعبر عن نمط سلوكي وثقافي في البلاد لا تتعدى 5 إلى 10%. لكن الآن عندما يفرض دستور مدني سترتفع الحداثة
طبعا.
أيضا
هتفرض ثقافة.
الأمريكيون قالوا بصريح العبارة لا يهمنا من اليمن إلا مكافحة الإرهاب. لا يعني من اليمن شيء. إذا هذه الثورات
يجب
اعتراضها.
يعني تونس مساكة الإسلاميين يعني الإخوان المسلمين ورشد النوسي قال لك مش طبق الشريعة ومش عارف إيه ليه؟
يعني لأنه عنده نسبة حداثة عالية جدا لا يستطيع التعامل معها إلا بما يعتقد أنه توافق. لكن المشكلة مش هي المشكلة في 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 في, في شوف الإخوان المسلمون في العالم العربي على وجه التحديد الآن هم ثلاث مستويات. المستوى الحليف مع أمريكا قلبا وقالبا، وهو المستوى السياسي المشارك في العملية السياسية. هذا سلم الثورات للأمريكيين ووقع معهم اتفاقات الأمن ومكافحة الإرهاب وقبل بالحداثة والسوق وحقوق الأقليات وما إلى ذلك. عندك شق ثلث متردد في الإخوان المسلمين وثلث آخر متشدد لا يقبل لا في الثلث المتردد ولا في الثلث السياسي
القطبيين.
وبالتالي يعني تونس القوى السياسية للإخوان المسلمين، القوى الظاهرة قوى منبوذة أصلا حتى داخل الإخوان المسلمين، فهيك على المجتمع.
نأخذ مرة من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أستاذ محمد؟
تفضلي. الحمد لله. تفضلي.
يعني مصر بعد الثورة، يعني أنا أشوفها زمن حسن مبارك أول من ناحية الأمن، من ناحية الاستقرار، يعني من كل النواحي. يعني الآن إيران دخلت، نكون منصفين، إسرائيل موجودة، يعني حتى أمريكا يعني هي جاية تتحكم بمرسي
دلوقتي، مش كده؟
صحيح. يعني هو معتب وصح.
طب والعراق زي مصر برضو، العراق أفضل بعد ما دخلت.
بس الإنسان يريد يشاهد مصر بعد الثورة خلي يشاهد برنامج باسم يوسف اللي يخرج على قناة سي بي سي.
يا مروة احنا دلوقتي انت من العراق، انت من العراق، لماذا لا تتحدثين وتعلقين كلام الدكتور ان العراق سينفجر طائفيا؟ هذا امر. الامر الاخر، انت نعم. تقولين ان مصر يعني ايام مبارك افضل، هذا كلام خطأ، لان مصر الان في سنة تدافع لو انت فهمت كلام الدكتور، وتتوجه وتتجه نحو الافضل. يا مروة اسمعيني بس يا مروة. وبالتالي اصلا مصر افضل وستكون افضل بدليل اننا رفضنا التقارب مع ايران. انت بتقولي لي ايران دخلت. طيب قول يا دكتور. هي ما فهمتش حضرتك عايز ايه اصلا. يبدو
شوف يعني هذا الكلام اللي كنا نحكي فيه في البداية، انه لا يجوز التعامل مع الثورات وكأنها يعني قرار تقوم الثورة، وقرار اخر يعني قرار في البناء وقرار بالهدم. وكأن الثورة ليست هي عقول وليست هي ثقافات وفلسفات وأبنية ومراكز قوى. عليك أن تحاربها. الثورة عندما تبدأ تحتاج فترة طويلة.
طب هناخد مهدي من ليبيا عشان احنا ما اتكلمناش على الاعتراضات في ليبيا. اخونا مهدي السلام عليكم. مهدي، استاذ مهدي، نتكلم عن ليبيا.
لا بس أكمل نقطة لو سمحت، حساسة جدا. ينبغي أن نفهم أن الثورة هي دينامية. يعني حدث مستمر، حراك مستمر، لابد أن ينتج شيئا في النهاية. إذا قلت أين الأمن، أين الاستقرار، أين الاقتصاد، إذا ليس هناك داعي لأن تقول لماذا هناك ثورة. لأن الثورة لا تقوم بين ليلة وضحى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موحى إليه من فوق سبع سماوات، وكانت الدعوة، فترة الدعوة والبناء والتمكين في 23 عام. فكيف يطلب من بشر ليس لديهم وحي وليس لديهم يعني أن ينجزوا إنجازات واستقرار وتمكين وطرد إسرائيل وطرد في بضع شهور أو بضع سنين، يعني سنة
مثلا.
كيف يمكن هذا الكلام؟ هذا مستحيل. لكن نقول أن الثورة الدينامية أمامها مهمات ضخمة جدا. نحدد على الأقل إذا سمحت لي، دولنا الحالية هي نتاج النظام الدولي. دولنا الحالية هي نتاج غياب الإسلام، غياب التشريع، غياب الحاكمية منذ أواخر الحكم العباسي حتى هذه اللحظة. وبالتالي لدينا إرث هائل جدا من الثقافة الأبعد ما تكون عن الدين والشريعة.
طيب اكمل معك عشان ناخد سالم من ليبيا. استاذ سالم اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. بس اخفض صوت التلفزيون تسمعني اسرع. اتفضل.
حاضر. انا اخوكم من ليبيا، يعني احيي قناتك على المجهود اللي تبذله لمسألة السنة على عرض النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا.
ويعني احب بس ان اوجه، يعني يا ريت تعمل حفاظ ان تتشاور عن الاستشاره في ليبيا، رغم ان لدينا يعني كم وثيقه فقط يعني توزع منشورات.
نعم. طيب وصلت الفكره سالم، ان شاء الله نتابع التشاور في ليبيا. سلطان السعوديه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اخوي باختصار عندي ثلاث اسئله.
تفضل.
اول سؤالين وتعليق. السؤال الاول، هل ترى ان مرسي قسم ظهر المصريين والثورة المصرية الإسلاميين عموما في 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 الشارع بعد يعني إعلان السياحة للإيرانيين. وانت تعلم مدى المال والحاجة في مصر أو في إيران في يوجد في جهل عقدي. هذا واحد. الشيء الثاني أن يوجد من توقع الثورات من قبل، يعني الشيخ الدكتور سفر الحوالة عام 1411 بتسجيل مصور أنه الأنظمة الشمولية ستقارب ستقوم يعني على أنقاضها، يعني حل للشيخ تحليلين، أنقاضها حكومات ديمقراطية سترضى بالوزارات وسيعاد الاستعمار 100 سنة جديدة. وربما يكون التوقع الثاني وهو الناس الأهل العقيدة الصحيحة، وهنا يكون النزال يعني والثورة والجهاد، يعني سينزل الصليبيين وينزل المسلمين وتقوم الحرب.
التعليق بقى لحضرتك. طيب يبقى عندنا اكمل وانا في نهايه الحلقه يعني نكمل ما كنت تقول.
شوف قلنا احنا ان يعني الموجود حاليا امه فقدت الشريعه، وهناك فرض جبر يتعلق بالدوله القوميه والعلمانيه. امه فقدت ثقافتها دينية اجتماعية. أمة تعاني من هيمنة. أمة هزمت، أمة اخترقت من داخلها وانتزع منها أعز ما تملك القدس. أمة فكك العالم الإسلامي كله وظهر فيه دول مستحدثة ليس لها أي أصالة تاريخية. في هذه الدول ظهرت نظم وارتباطات وقواعد نظم وشرائح الرأسمالية أوجدتها والنظم أوجدتها. ظهر فيها استبداد متجذر، ظهر فيها أدوات قوة بيد النظام. كل هذا تريد أن تزيحه بعام وعامين. وبالتالي نحن أمام عملية دينامية تحتاج يعني إلى وقت وعملية جرف شاملة.
أنت بتهدم 300 سنة من المغامرة.
تريد أن تهدم بالضبط، تريد أن تهدم يعني حطام هائل جدا.
يا ريت مرة تكون فاهم. شكرا دكتور أكرم، يعني أشكر دكتور أكرم حجاز عضو الأمانة العامة منتدى المفكرين المسلمين. شكرا لك دكتور.
حياك الله.
يعني الحلقة انتهت. أشكر حضراتكم حسن المتابعة. يعني وما فهمتوا من الدكتور في نهاية الحلقة، يعني اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شكرا وإلى اللقاء.
يا ما كان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها والترابها من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا، مهما نوره طال ظهوره جاي للع الدنيا.